بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، يقول في كتابه: كتاب البيوع، إلى أن قال: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. بقي هذا الشرط من الشروط السبعة، ونذكر بأنها معلومة باستقراء أدلة الشريعة، وأن أربعة منها متعلقة بالعاقدين، وثلاثة منها متعلقة بمحل العقد. فالمتعلقة بالعاقدين أن يكون راضيين وجائز التصرف ومالكين وقادرين على التسليم. والشروط المتعلقة بمحل العقد وهو الثمن والمثمن هو العلم بهما والإباحة، أن يكون الثمن والمثمن مباحين ومعلومين، وذكرها على هذا التفصيل. شرع في السابع وهو أن يكون الثمن معلوما، والذي قبله كان المثمن، والأصل في هذا كالذي قبله، وهو ما جاء في الشريعة من النهي عن الجهالة والغرر. والثمن يكون نقدا ويكون عروضا، فإذا كان من العروض فهي المقايضة، كأن يعطيه شاة والآخر يعطيه ثيابا، هذه مقايضة. وإذا كانت المبادلة بين نقدين من جنس واحد فهي مراطلة، وإن كانت من جنسين كذهب وفضة فهي الصرف. وقال بعض أهل العلم: الثمن هو الذي تدخل عليه الباء، سواء كان نقدا أو عرضا. فإذا قال: أبيعك هذه الدنانير بثوبين، فالثمن هو الثوبان، والأمر واسع. العلم بالثمن له طرائق: يعلم بالرؤية، ويعلم بالعد، ويعلم بالوصف، وبالشم أو الذوق أو اللمس. وهذا العلم من شرطه أن يكون عند العقد أو قبيل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه حال الثمن في العادة. والأصل في اشتراط هذا الشرط هو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وهذا الشرط لا يراعيه الناس اليوم مع العمال، خاصة في عقود الإجارة، فيقول له: اشتغل وأرضيك، أو يقول العامل: سأشتغل وما نختلف. هذا لا يجوز، ولذلك تجد أن الخلاف يقع إذا جاء ليعطيه الثمن، إما أن يغبن العامل، وإما أن يجحف على نفسه لتبرأ الذمة، فلا يجوز مثل هذا. وهذا الشرط لا بد منه في حقهما، فلو جهله أو جهله أحدهما لم يصح العقد. وقوله كما تقدم يعني في المثمن. نعم.
لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع.
كالمبيع وهو المثمن، وكرأس مال السلم، من أسلم فليسلم في شيء معلوم، يسلم شيئا معلوما في شيء معلوم، 10,000 في 1,000 كرتون من التمر، أو 1,000 صاع، أو 5,000 وسق، أو نحو ذلك. نعم.
فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة
للغرر. فإن باعه برقمه، والرقم هو الكتابة، أم حسبت أن أصحاب الرقيم الكتابة التي تكون على المثمن ولا يعلمانها عند العقد، بل قال أبيعك هذا الجهاز بالثمن الذي هو مكتوب عليه، قال اشتريت، لا يصح، وهو لا يدري لا البائع ولا المشتري، لأنه قد يتم العقد ويتفرق قبل التقابض ثم يأتي ليقبض فيرى السعر فلا يعجبه فيلزمه، يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وتفرقنا وأنت رضيت بالبيع بالمرقوم. أما لو علم عند العقد قال أبيعك برقمه ونظر فيه وجد أنه مرقوم بعشرة ريالات وعلم هذا وعلم هذا فزالت الجهالة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أما مع الجهالة فلا يصح عند الجمهور. وروي عن الإمام رحمه الله تصحيح مثل هذا، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا للتمكن من العلم، فإنها جهالة تؤول إلى العلم، لكن يمكن أن يقيد هذا بأن يحصل العلم قبل التفرق، أما إذا تفرقا وهما يجهلان أو يجهل أحدهما فلا. نعم.
أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح
لنفس المعنى، بألف ذكر القدر لكن جنس هذا القدر غير معلوم، جعله ذهبا وفضة، فهل ينصف أو الثلث من الذهب والثلثان من الفضة؟ قد يحصل بينهما الاختلاف. بعض الفقهاء قال إن قال أبيعك بألف ذهبا وفضة فيمكن أن يتوجه التنصيف، فخمسمائة من الدنانير وخمسمائة من الدراهم، أما لو قال بألف درهم ذهبا وفضة يعني ينظر في الذهب كم وزنه من الفضة ويسلم للبائع فهذا فيه جهالة. نعم. كما لو قال أبيعك بألف ريالات ودولارات، فإنه إذا زاد في عدد الدولارات غبن المشتري، لأن سعر الدولار أقوى. أما لو حدد كل جنس، لو حدد قدر كل جنس صح. نعم.
لأن مقدار كل جنس منهما مجهول.
نعم، لعموم النهي عن الغرر، والوجه الثاني ينصف كما قلنا.
أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة،
قال اذهب بالسيارة إلى المعارض وكما الحد الذي تصل إليه اشتريتها به، لا يصح لأن ما ندري كم ينتهي. أما لو ذهب معه وزاد مع الناس وعلم ثم وقفت الزيادة عليه فإنه يجوز عند جماهير أهل العلم، ومر معنا في درس البخاري فإنه بوب في البيوع باب بيع المزايدة، وذكر أثرا عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه يقول أدركت الناس يعني الصحابة لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد، واستدل البخاري على الجواز بحديث جابر رضي الله عنه في قصة البيع المدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه منه وقال من يشتريه مني؟ فقال نعيم النحام اشتريته بثمانمائة درهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه هذا عرض للمزايدة، ولم يزد أحد على نعيم النحام رضي الله عنه وأرضاه، سمي بالنحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع نحمته يعني كحته في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا،
فقال: من يشتري الحلس والقدح؟ فقال رجل: اشتريتهما بدرهم. قال: من يزيد على الدرهم؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال آخر: شريتهما بدرهمين. قال: بعتك. هذا بيع من يزيد، لكن المشتري زاد ورضي بالثمن وعلم. أما إذا قال اذهب وحيث ينقطع السعر فأعلمني ووجب البيع علي به، فهذا الذي لا يجوز للجهالة، وهو قول أكثر أهل العلم.
أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع،
لأن ما باع به زيد مجهول. قد يكون زيد هذا ممن يخدع في البيوع، فينغب البائع، يجد أن زيدا باع شاته، قال: أبيعك شاتي بالسعر الذي باع زيد شاته بها، فوجد أن زيدا باع شاته بمئة ريال غبن، فهنا يندم البائع. أو يكون حاذقا في البيع وباعه بسعر مرتفع فيندم المشتري. بعض الفقهاء قال: إن كان زيد هذا من أهل التسعير والتقييم في الأسواق ولا يبيع إلا بسعر يومها، فيمكن أن يصحح البيع وتغتفر الجهالة. وفي وجه في المذهب أنه يصح مثل هذا العقد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله متى علم. قال: إذا علم ما باع به زيد صححنا العقد. نعم.
لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس،
لا أدري كم يبيعون. كل هذا مندرج في النهي عن الغرر. نعم.
أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا.
نعم. التنانير والدراهم في القديم كانت تتفاوت، بعضها خالصة وبعضها مشوبة بنحاس أو بحديد، وبعضها مغشوش، والبلد تروج فيه كل الدنانير وكل الدراهم، فالبائع يقلب الدنانير التي باع بها وينظر ويعرف هل هي خالصة أو مشوبة بيسير أو مشوبة بكثير، فيرضى بالبيع أو لا يرضى. أما قال: إذا بعتك بعشر دنانير، ولا يدري من أي الدنانير التي هي في السوق، فلا يصح. قال: إلا أن يقول: بعتك بالدراهم البغلية، صارت معروفة عندهم. كذلك يحصل اليوم في زماننا في الأماكن التي يباع فيها بأكثر من نقد كالمطارات الدولية، فإنه يباع فيها في كثير من المطارات الغربية، يباع فيها بالدولار وباليورو، فيرى السعر عليها ولا يدري هل هو بهذه أو بهذه، لا يجوز حتى يعلم. قال: تبيعني هذا بعشرة؟ قال: بعتك، يظن أنها عشرة ليرات تركية، لما جاء يسلم الثمن قال: لا، أنا هنا أبيع باليورو في المطار، سلم عشرة يورو. وهذا فيه غبن على المشتري، والشريعة تمنع لأجل در هذا النزاع الذي يكون بين المتعاقدين. أما لو لم يكن إلا واحدا رائجا في البلد، أو معلوم أن الأغلب ما يتبايعه الناس، يعني مثل في بلادنا البيع كله بالريال، فلو لم يسمي قال: بعتك بألف، ينصرف إلى الريال. وإن لم يكن
إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه.
وصرف إليه أو غلب، يعني هناك أكثر من عملة، لكن غلب البيع بواحدة منها، هذا باتفاق أهل العلم أنه يصح. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد. نعم.
ويكفي علم الثمن بالمشاهدة.
شرع في مسألة أخرى: هل يشترط في العلم بالثمن العلم بعدده أو تكفي المشاهدة؟ قال: تبيعني هذه الشاة بهذه الدراهم؟ أخرج من جيبه ربطة ريالات أو عشرات أو مئات، قال بعني الشاة بهذه الدراهم، قال بعتك على ما اختاره المصنف يصح، تبيعني لكن لا بد أن يراها. أما لو قال تبيعني الشاة بما في جيبي أو في كمي لا يصح، لأنه ما رآه حتى يخرجها. فإذا أخرجها في يده أو جعلها في القديم في صنجة أو في صحن الدنانير، قال تبيعني الشاة بهذه الدنانير التي أمامك دون أن يعدها، صح، لأنه علمها بالمشاهدة وإن لم يعلم عددها. والذي يظهر أن هذه أيضا فيها غرض، فيها غرض لا ندري، قد تكون مغشوشة وقد تظهر للشخص كثيرة ثم يتبين أنها قليلة، وقد يجعل في خارجها من أمهات 500 وفي الداخل ريالات، فينغب البائع. قال كسرة من دراهم، في القديم يعرف أن السرة فيها دراهم ويقدر ما فيها، هذا وجه التصحيح.
كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين،
ملء كيل مجهولين يصح، مجهولي الكيل يعني الصنجة والمكيل لا نعرف قدرهما. أما لو أنها ملء الصاع، الصاع النبوي معروف كم يأخذ مثلا من الدنانير، فهذا ترتفع فيه الجهالة. والصنجة وعاء من صفر من نحاس، والدراهم من الفضة، الدنانير من الذهب، الفلوس من النحاس أو الحديد، لأنهم صاروا يظنون بالدنانير والدراهم أن تتناقل لأنها تتلف مع كثرة التداول، فصنعت الفلوس التي لا قيمة لها في ذاتها، الفلوس لا قيمة لها في ذاتها بخلاف الدنانير والدراهم فلها قيمة في ذاتها. الفلوس بدل عن النقد، وفرع عليها الأوراق النقدية، الأوراق النقدية، وأجرى السلف الربا في الفلوس وإن لم تكن ذهبا ولا فضة، وأجرى المعاصرون الربا في الأوراق النقدية، الأوراق الإلكترونية، لهذه العلة، لأن التبادل صار بها وإن لم يكن أصلها ذهبا ولا فضة، وإنما يكفي علة الثمنية. نعم.
وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع.
باع ثوبا، الثوب هو القماش، لفات القماش الذي يسمونها الطاقلي، أو صبر الطعام من التمر أو البر أو الزبيب وهي الكومة المجموعة، أو باع قطيعا من الغنم، القطيع قيل إلى 50 أو إلى 30، 50 من الغنم، قال خذ هذا القطيع كل شاة منها بمئة ريال، فلا يخلو الحال إما أن يبيع عليه كل القطيع وكل الثوب وكل الصبرة ويحدد ثمن الجزء فهذا معلوم ويصح. الحالة الثانية أن يقول خذ من هذا القطيع، خذ من هذا القطيع كل شاة بمئة، فقد يقلل في السعر لأجل أن يأخذ كل القطيع ثم يتفاجأ أن المشتري لم يأخذ إلا واحدة أو اثنتان فيندم، فهنا لا تصح وستاتي. أما إذا وقع العقد على الجميع وهو لا يعلم قدر ما كم مترا في الثوب أو كم صاعا في الصبرة أو كم شاة في القطيع فلا يضر، لأنه اشترى الجميع فتعد ثم يأخذها بحسابها، فهنا يصح للعلم والمشاهدة. والقفيز كيل، قيل أنه يعادل 12 صاعا. نعم.
صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع،
لأنه سيعلمها عند الاستقصاء، لكن قد يحصل فيها تغرير وخداع، قالوا يجوف الصبرة، يجوف الصبرة يجعل كرتونا أو صخرة ثم يصب فوقها ما يغطيها بالتمر، فإذا جاء يكتال يكتشف أن الصبرة هذه ليست تمرا، التمر في الخارج وفي الداخل صخرة، فهنا يثبت له خيار العيب، يثبت له خيار العيب. كما يفعلون اليوم الكرتون من الطماطم يضع في أسفل الكرتون ما يملأه ولا يبقى منه إلا القريب من النصف، والمشتري يظن أن الكرتون كله من الطماطم ثم يتبين أنه ليس كذلك، له الرد بهذا العيب.
نعم. لأن المبيع معلوم بالمشاهدة.
أحيانا الخداع يكون للبائع، البائع اشترى صبرة، صبرة بألف فباعها بألفين، لما جاء المشتري الثاني يأخذها وجد أن تحت الصبرة هذه حفرة مليئة أيضا بالتمر، فيندم يقول لو كنت أعلم أن التمر كثيرا هكذا ما بعتك إياه بهذا السعر. فهو دخل على بصيرة قد لا يثبت له الخيار في الفسخ. نعم.
لأن المبيع معلوم بالمشاهدة،
معلوم نعم،
لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذر.
ما يعرف مبلغه يعني ما يبلغ من العد، من العدد ما يبلغه القطيع، ما يبلغه الثوب من الذرع، ما تبلغه الصبرة من الآصع، الكيل في الصبرة والعد في القطيع والذرع في الثوب أو في الأرض. قال أبيعك هذه الأرض المتر منها بألف ريال، ولا يدري كم هي أمتار، قد تخرج ألف متر فيدفع له مليونا، وقد تخرج مئة متر فيدفع له مئة ألف، لا يضر. نعم.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح.
هذه عكس التي تقدمت، التي تقدمت باعه الصبرة كلها على أن كل قفيز بكذا، أما هنا قال خذ من الصبرة كل قفيز كذا، فقد يأخذ كثيرا وقد يأخذ قليلا، قال لم يصح. كذلك لو باع ذراعا مبهما قال أبيعك هذه عندي هذه الأرض ألف متر، أبيعك مئة متر منها أو خمسمائة متر منها بمئة ألف، لا ندري هل يعطيه النصف الشامي أو النصف اليماني، مبهم، لا بد من العلم به، فلا يصح أيضا اتفاق للجهل. نعم.
لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق.
نعم. يعني في قوله السابق إن باعث كل الصبرة أو كل الثوب، وقيل هنا يصح أيضا من الفقهاء واحتمل ذكره احتمالا الموفق رحمه الله، قال كما يجوز إجارة بيع المنافع بالقسط، فيقول اسكن هذه الدار كل شهر بألف، ولا يدري كم سيسكن، عشرة أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل، قالوا كما جاز هنا يجوز هنا، وهو محتمل.
لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة،
يعني المبيع هناك في الصورة الأولى الكل للبعض، أما هنا فالبيع على بعض ولا ندري كم هم. نعم.
وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر.
نعم.
أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح.
هنا يستثني من الثمن، استثنى شيئا مجهولا، قال مئة درهم إلا دينار، الدينار معلوم لكن صرفه من الدراهم مجهول، إذا كان صرفه معلوما بأن يساوي عشرة دراهم فكأنه قال بعتك هذا الثوب بكم؟ بتسعين، فصح. أما مع الجهل بالصرف قال أبيعك هذه السيارة بمئة ألف ريال إلا عشرة آلاف دولار، إن علم القدر المستثنى هذا بالريالات صح، أما إذا جهل فلا يصح، لأن الاستثناء المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ففيه غرر وجهالة. وكذا عكسه، أيوة،
بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح
كالذي قبله. أما إذا استثنى من الجنس قال أبيعك بمائة درهم إلا عشرة دراهم، فكأنه قال بتسعين، فلا يؤثر الاستثناء. نعم.
لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن.
الثمن معلوم لكن دخل عليه مجهولا، ودخول المجهول عليه يصيره كله مجهولا، دخول المجهول على المعلوم يصيره مجهولا، كما قلنا في المثنى باعه قال أبيعك هذه السيارة ومع هدية بمئة ألف، والهدية مجهولة، أو أدخلها داخل المبيع، أو قال مع السيارة كوبون شراء لا يدري كم فيه، قد قال عندنا ثلاثة أنواع تسحب يطلع لك كوبون بعشرة آلاف أو خمسة آلاف أو أنت وحظك. هنا أدخل مجهولا على معلوم، المعلوم قيمة السيارة مئة ألف، ومعها هذا مع السيارة ما هو مجهول، أو أدخله في المبيع كما قلنا يدخل المبيع الهدية أو الزائد في كيس الرز أو في علبة الحليب، فدخول المجهول عليه يصيره مجهولا كله. نعم. وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة. نعم.
إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه،
باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. شرع رحمه الله في ذكر مسائل تسمى عند الفقهاء تفريق الصفقة، يعني الصفقة تجمع شيئين فأكثر، ولها صور كثيرة، هو سيذكر ثلاث صور، ويمكن أن تصل إلى ثمان صور، يعني يجمع العاقدان يجمعان عقدين في عقد، هذه صفقة، يجمع بيع وإجارة، قال أبيعك السيارة بمئة ألف وأأجرك الشقة الشهر بألف لمدة سنة، هذا جائز، البيع معلوم والإجارة معلومة، هذه في البيع في عين والإجارة في عين. وتارة يكون الجمع بين عقدين في عين واحدة كالإجارة مع الوعد بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك، فإن كانت منتهية بالتمليك لا يصح الجمع بين عقدين في عقد، لأننا لا ندري ما نصيب البيع وما نصيب الإجارة، وضمان العين على من في مدة البيع وعلى من في مدة الإجارة، والاختلاف الذي يقع بين المتعاقدين بعد مدة عند التخلف عن السداد أو عند موت أحدهما أو عند تلف السلعة، يشتري السيارة بالإجارة المنتهية بالتمليك فيقع عليه حادث فلا يستمر في التسديد، وقع عليه حادث يقول خذوا سيارتكم، ففيها محاذير كثيرة. أما البيع بيع الإجارة مع الوعد بالتمليك فهذه صورة، وعد بالتمليك أو وعد بالهبة أو وعد ببيع، وقرار المجمع الفقهي يفصل في هذا. هنا جمع بين عقدين في عين واحدة، هذا لا يصح عقدا، أو يجمع بين عقدين في عينين، يؤجر السيارة أو يبيع السيارة ويؤجر الشقة، هذا يصح. وتارة يجمع بين شيئين في صفقة واحدة، يجمع بين شيئين في صفقة واحدة، وهذه لها صور، تارة يجمع بين شيئين قابلين للعقد فيصح، كأن يجمع بين شيئين من جنس واحد، قال أبيعك هاتين الشاتين بألف، صح العقد، مع أننا نجهل كم قيمة هذه الشاة من الألف وكم قيمة هذه الشاة، لكن هذا الجهل يؤول إلى العلم، لأنه سيحتاج إلى كشف هذا الجهل فيما لو وجد إحدى الشاتين معيبة فسيردها بقسطها من الثمن. ليس بالضرورة أن تكون القيم متساوية، قد تكون إحدى الشاتين صغيرة أو هزيلة والأخرى سمينة، وباعهما صفقة واحدة بألف عند الرد بعيب أو خلف في الصفة أو اختلاف في الثمن، فينظر إلى قيمة كل واحدة منها ويوزع الثمن بقسطها. وأحيانا يجمع بين شيئين غير قابلين للعقد، كأن يقول أبيعك هذا الخمر وهذا الكلب بألف ريال، لا يجوز بيع هذا منفردا ولا هذا منفردا، ولا أيضا أن يجمعهما في عقد، العقد هذا باطل. أو أن يجمع بين شيئين أحدهما قابل للعقد والآخر ليس بقابل عقد. وهذه تحتها أيضا صور عند التفصيل. قابل العقد كأن يجمع بين ملكه وملك غيره، قال أبيعك سيارتي وسيارة جاري بمئة ألف، هل يصح العقد في سيارته؟ لا يصح العقد في سيارة جاره قطعا، لأنه باع ما لا يملك، تقدم معنا أن يكون من مالك. لكن هل ننظر في قيمة سيارته ونصح العقد، أو نبطل العقد بالكلية ولا يصح حتى في سيارته لجهالة الثمن، لا ندري كم قيمة سيارته التي باع. هذا جمع بين ما يملك وما لا يملك، أو بين ما يجوز وما لا يجوز، قال أبيعك هذه الشاة وهذا الخنزير بألف، جمع بين حلال قابل وغير قابل. هذا أيضا وجه قيل يبطل فيهما العقد لأنه جمع محرما مع مباحا، وهذا رواية في المذهب وهو قول الحنفية والمالكية رحمه الله. وتارة يجمع بين معلوم ومجهول، بين معلوم ومجهول، قال أبيعك هذه الشاة والشاة التي في داري في الطائف بألف ريال، تلك مجهولة ما رأها، لأن العلم لا يكون إلا بالمشاهدة. أو يجمع بين مشاع، بين مشاع، قال هذه الأرض لي أنا وأخي بعتك إياها بمئة ألف، لا يجوز له أن يبيع نصيب أخيه، لكن يجوز له أن يبيع نصيبه هو، فهل يبطل العقد لأنه باع شيئا لا يملكه، أو نصحح العقد في قسمه هو في نصيبه هو، ويصبح المشتري شريكا لأخيه في الأرض شركة مشاعة. هذه كلها صور، فالمصنف رحمه الله سيذكر منها أظن أربع صور، أظنها كذلك. بدأ بهذه، باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى، الفرس أنثى الخيل، لا يمكن معرفة قيمة ما في بطن الأخرى، هذا بخلاف ما لو قال أبيعك هذه الفرس والفرس التي في الداخل بألف ريال، هذه لا يتعذر علمها، فننظر في التي في الداخل فنقول يصح العقد لأن التي في الداخل تستحق من الألف أربعمائة وهذه قسطها من الثمن ستمائة، فيصح العقد لأنه يؤول إلى العلم. أما ما في البطن قد يكون متعددا، قد يكون حيا، قد يكون فلا يصح. فإذا قلنا لا يصح العقد فيهما فهنا لم نفرق الصفقة، هذا مصطلح تجده في جميع كتب الفقهاء، تفريق الصفقة، هل نفرق بين ما يصح وما لا يصح أو نبطل الجميع، لأنه لا يمكن أن تصح الجميع، لا يمكن أن أصحح بيع معلوم ومجهول، لكن هل أصح المعلوم وأبطل المجهول، أو دخول المجهول يبطل المعلوم أيضا؟ قال أو باع معلوما، هذه واحدة. أيوة،
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع،
لم يصح البيع اتفاقا، قال الموفق ولا أعلم في بطلانه خلافا، لأن هذا لا يمكن أن يعلم، ما في بطن هذه لا ندري عن قسطه من الثمن، قال لأن
الثمن يوزع على المبيع بالقيمة،
لا يوزع بالتنصيف وإنما يوزع بالقيمة، كما لو قال أبيعك هاتين السيارتين بمئة ألف يصح، ونوزع القيمة على السيارتين، نقول هذه السيارة تستحق 80 ألف وهذه تستحق 20 ألف. أما هنا لا يمكن التوزيع. نعم.
والمجهول لا يمكن.
ما هو المجهول هنا؟ المجهول الثمن. لماذا جهلنا الثمن؟ لأننا نجهل بعض المثمن. الكلام هنا في جهالة الثمن. الثمن جهل لجهالة المثمن، فاجتمعت يعني كانت جهالة المثمن سببا في جهالة الثمن. نعم.
والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.
قيد الصورة بحالة جوز فيها، متى يجوز؟ قال ولم يقل كل منهما بكذا. إن قال كل منهما بكذا صح. قال لو بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه ب10 آلاف، الفرس ب8 آلاف وما في بطن هذه ب2000. قالوا هنا نفرق الصفقة، يمضي البيع في الفرس ب8 آلاف ونبطل ما في بطنها لأنها مجهولة. هذا التفريق في الصفقة. في الصورة الأولى إذا لم يبين قسط كل واحدة لا نفرق الصفقة ونبطل الجميع. ولذلك تجد في كتب الفقهاء قالوا واختلفوا في المسألة على قولي تفريق الصفقة، على قولي تفريق الصفقة، يعني إبطال الجميع أو التصحيح فيما يصح. نعم.
وكذا لو باعه ب100 ورطل خمر.
بعض الفقهاء حتى في هذه الصورة قالوا يصح وننظر كم يستحق المعلوم، هذه الفرس وما في بطن هذه ب100 ألف. قال أنا أعلم، أستطيع أن أعرف قسط ما في قسط الفرس هذه فأعينه وأصح العقد فيه وأبطل الباطل. نعم. وكذا لو باع ب100 ورطل خمر، قال جمع بين مباح، هذا ذكرناها صورة، جمع بين مباح ومحرم. الثمن 100 دراهم أو ريالات وخمر، أو 100 وخنزير، 10 آلاف وكلب، جمع بين ما يجوز وما لا يجوز. نعم. فكذلك لا يصح إلا إذا قال 100 في مقابل كذا ورطل الخمر في مقابل كذا، فنصح ما تقابله 100 ونبطل ما يقابله الخمر. نعم.
وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.
صح في المعلوم وصح في المباح. صح في المعلوم الفرس، صح في المباح 100، ويبطل في المجهول ما في بطن الفرس، ويبطل في المجهول هنا وهو في المحرم هنا وهو رطب الخمر. نعم. فإن لم يتعذر، هذا نطق بمفهوم ما تقدم، إذا لم يتعذر علم المجهول صح ولا نفرق الصدقة، صح في الجميع. نعم. صح في المعلوم بقسطه. قال فإن لم يتعذر. نعم.
فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع المعلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة.
كما لو باعه قال أبيعك هذه السيارة وسيارة أخرى في البيت أبيعك إياها ب100 ألف، هذه يمكن أن نعلم ثمنها، المجهولة هذه يمكن أن يتبين ونجعل لها قسط من الثمن ونصحح العقد في التي وقع العقد عليها بالمشاهدة بقسطها. نعم.
وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.
نعم.
والثانية
هو سيذكر ثلاث صور، هذه واحدة فيها هذا التفصيل. الصورة الثانية من الثلاث التي سميت صفقة، لماذا؟ لأنهم كانوا يصفق بيده على يد البائع والمشتري، يصفق بالثمن على يده ثم يوزع المبيع والثمن. نعم. وتفريق الصفقة يعني تفريق الحكم، يعني يفرق بين حكم ما يجوز وحكم ما لا يجوز. نعم. والثانية
أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن.
يعني باع مشاعا، المشاع الذي وقعت فيه شركة إما بالإجبار كالإرث، مات الأب وخلف ناقة، الناقة هذه ورثه ابنان لكل منهما نصف مشاع في جميع أجزائه، وليس لأحدهما النصف الأمامي والثاني لأنه لا يمكن هذا، بل الملك مشاع. فأحد الابنين باع نصيبه من الناقة بألف ريال يصح في نصيبه، والمشتري يملك من الناقة كما كان يملكه نصفا مشاعا صح في نصيبه. هنا فرقنا الصفقة، صححنا نصيبه، نقول نصيبك من الناقة قيمته 500 ريال، هذه 500، وأما بيعك لنصيب أخيك فلا يصح لأنك لست مالك ولم يأذن لك، لا بد أن يكون من مالك أو من وكيل أو نائب له. وأصل هذه المسألة عن الإمام أحمد كما ذكر الموفق في من تزوج حرة وأمة، زوجه بنته وأمته في عقد واحد، هذا لا يجوز في الأمة، لأن من شرط جواز نكاح الأمة عدم طول الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، بالشرطين المعروفين في آية النساء. فحينما جمعهما هل يبطل عقد النكاح فيهما لأنه جمع محرما مع مباح، أو نبطله في الأمة ونصححه في الحرة؟ روايتان الإمام أحمد رحمه الله فر عليها الأصحاب أيضا الخلاف هنا في تفريق الصفقة. المشاع هذا تارة لا يقبل الانقسام كالجمل، وتارة يقبل الانقسام كعشرة آصع من التمر أو 100 كرتون من التمر أو 100 كيس من الرز، اشترك فيها ورثاها أو كان بينهما شركة باع واشترى وتفضل عندهما 100 كيس رز أو اسمنت فباع قسطه، فهذا يتجزأ سهل، قال أبيعك هذه الأكياس من الرز 10,000 وهي 100 كيس، قال اشتريت، والبائع لا يملك إلا نصفها، تصح في نصفه، يأخذ المشتري 50 كيسا وتبقى 50 إلا أن يجيز. وفي وجه عند بعض الفقهاء قالوا يجوز في الجميع وهو من تصرف الفضولي، إذا أجازه الشريك، إذا أجازه صح في الجميع. لكن متى نحكم بالصحة؟ نحكم بالصحة بعد الإجازة، لأن الإجازة قد تتأخر، وما بين العقد والإجازة قد يحصل تغير في المبيع، قد يأتيه السيل ويتلف الرز أو يتلف الإسمنت فنقول تلف وهو لا زال في ملك البائع لم ينتقل إلى المشتري، لأن البائع الذي تولى العقد فضولي فلا يتحمل تبعته المشتري. وهذا الوجه في التصحيح يعني قال به بعض أهل العلم، يعني التصحيح هذا مذهب مالك رحمه الله وأبي حنيفة وقول للشافعي. وفي وجه أو رواية في المذهب يبطل في الجميع، قالوا لأنه جمع بين الحلال والحرام، والقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح يقدم الحظر، قدم الحظر كما لو جمع بين حرة وأمة. نعم، ولا مسألة محتملة لو حصل نزاع فيرفعها القاضي بما يؤدي إليه اجتهاده. نعم،
صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه.
والثالثة
والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن.
هذه الصورة الثالثة تشتمل على صورتين من الثمن التي أشرنا إليها، باع ما يملك وما لا يملك أو باع مباحا محرما، باع عبده وعبد غيره في صفقة واحدة بغير إذنه، أما لو أذن فلا إشكال، فيصح في ما يملك عند الجمهور، يصح في عبده بقسطه. وقال مالك وهو المشهور عن الحنفية يبطل، تبطل الصفقة كلها لأنه جمع فيها ما لا يجوز، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو جمع بين مباح ومحرم، عبدا وحرا، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من باع حرا وأكل ثمنه كما في الصحيح، لا يجوز هذا. فهل نصحح البيع عبده ونبطل بيع الحر؟ إذا صححنا فكيف نعرف قيمة عبده والحر لا قيمة له؟ قالوا نقدره عبدا، لو كان هذا الحر عبدا كم سيأخذ من الثمن، لأن ثمن العبد يختلف باختلاف قوته شجاعته مهنته حرفته. فلو كان هذا الحر عبدا قالوا هو باع الاثنين بألف، قالوا العبد هذا الحر هذا لو كان عبدا فهو لا يساوي 100 ريال، وأما العبد هذا فيساوي 900 عنده مهنة، فيصح في العبد بقسطه من الثمن. هذا تفريق الصفقة، يصحح في ما يصح ويبطل في الآخر. نعم، وهذا القول التصحيح فيما يصح منسوب للجمهور. نعم،
لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي
الخل مباح الخمر محرم، فينظر يقدر الخمر خلا، لو كان الخمر هذا خلا كم سيأخذ من الثمن؟ قال يأخذ 10، إذن الباقي للخل، ونمضي صفقة الخل منذ العقد، وضمانه يصير على البائع ونماؤه له. نعم، فإذا اجتمع
بقي على حكمهما.
نعم،
ويقدر خمر خلا،
يقدر خلا ليتقسط الثمن لنعرف قسطه من الثمن. نعم، لكن لا تصح لا يتصح الصفقة فيه بالإجماع. نعم،
وحر عبدا.
نعم،
ليتقسط الثمن.
نعم،
ولمشتر الخيار إن جهل الحال،
المشتري لا يدري أنه باعه عبدين ويظن أنهما له، فتبين أن أحد العبدين لأخيه فله الخيار، قد لا يرضى إلا بالاثنين، قال تبيعني الشاتين ب1000 ريال؟ قال اشتريت، فلما جاء يقبضها قال ترى هذه لأخي وأخوه ما رضي، قال رد شاتي، قال أنا اشتريت لا أريد إلا الشاتين جميعا، أو لا أريد إلا القطيع كاملا، ماذا أفعل بنصفه؟ فله الخيار أن يبطل الصفقة، هذا إذا جهل. أما إذا كان يعلم أن البائع فضولي باع ما يملك وما لا يملك، باع المحرم والمباح، فليس له الخيار، ولذا قيده بقوله إن جهل. نعم، خياره بين ماذا؟ بين إمساك
ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه،
لأنه قد لا يرضى بتبعيضها، يعني باعه أرضا ب100,000 ثم تبين أنه لا يملك إلا نصف الأرض، البائع المشتري يقول لا أريدها، إذا كانت لا يصفى لي منها إلا النصف فلا أريدها. نعم،
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه
صح، يعني الجواب صح، ويقصد الثمن، ينظر كم قيمة هذا وكم قيمة هذا، لماذا يقصد الثمن؟ لو حصل خلاف أو عيب في أحدهما يرده بقسطه، أو باع عبديه لاثنين، عنده عبدان باعهما لاثنين، قال أبيعكما هذين العبدين 5,000، كل من المشترين سيأخذ عبدا، لكن كم يدفع كل منهما؟ النصف؟ لا، ليس بالضرورة، قد يكون أحد العبدين قيمته أكثر، باع شاتين لرجلين أو سيارتين لرجلين، القيم مختلفة. الذي سيأخذ هذه السيارة يدفع 10,000، أما الذي سيأخذ هذه فيدفع 20. هنا في جهالة في الابتداء لكنها تؤول إلى العلم، عند الإقباض سنقول هذه تستحق من الثمن كذا وهذه تستحق كذا، فيصح باع عبديه لاثنين. نعم، أو
اشترى عبدين من اثنين أو
اشترى عبد هذا وقال تبيعاني عبديكما أو شاتيكما أو سيارتيكما ب100,000، قالوا بعنا. كم يعطي هذا البائع كم يعطي هذا البائع؟ يعطي هذا بقسطه، ينظر كم تستحق السيارة عنده. قال سيارتك أنت تستحق 20,000 والثانية تستحق 80، لأنه إذا قبض السيارتين ووجد إحداهما معيبة نعرف كم سيسترد من صاحب السيارة. لابد من معرفة قسط كل واحدة من المبيعين. نعم،
بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتيهما.
لابد من تقسيط الثمن حتى لو حصل رد بالعيب نعرف كم يرد على من وكم يأخذ من البائع.
وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها.
لا، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها صحيح. يقول أعد الدرس مرة أخرى واجعل مكان البيع إجارة واجعل مكانه رهنا واجعل مكانه صلحا، فالخلاف في البيع يكون في هذه. فهذه الجملة تحتوي مسائل كثيرة، يعني كما لو جمع في صفقة واحدة بين إجارتي أجر شقته وشقة جاره، أجر عمارته وعمارة أخيه، هل نفرق بين الصفقة أو نبطل الصفقة في الجميع؟ هذا في الإجارة. في الرهن قال أعطني 10,000، قال ارهني شيئا، قال أرهنك هذا الخنزير وهذه السيارة. لا يصح رهن الخنزير لأنه لا يمكن أن يباع ويستوفى منه الثمن، فهل نبطل الرهن كله أو نصحح الرهن السيارة ونبطل رهن الخنزير؟ هذه من تفريق الصفقة. أو صلح، صالحه على محرم وعلى مباح، ادعى عليه دعوة قال أصالحك بكلب أو بعشرة كلاب وبسيارة، يبطل الصلح كاملا الاشتمال على ما يصح المصالحة عليه وهي الكلاب، أو يصح في السيارة ويبطل فيما لا يجوز. يقول أجر الخلاف والكلام الذي تقدم كله في هذه الثلاث، في الإجارة والرهن والصلح ونحوها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. من مسائل تفريق الصفقة مسائلها كثيرة، لو تلف بعض المبيع قبل قبضه هل ينفسخ العقد؟ اشتريت سيارة مليئة بالإسمنت ودفعت له الثمن، جيت تستلمها جاء المطر وأتلف جزءا منه، أتلف 100 كيس، هل تفرق الصفقة أو تبطل الصفقة كلها؟ هل له الحق أن يقول أرد البيعة ما دام تلف بعضها، أم أن للبائع أن يلزمه أن يأخذ غير المبيع؟ هل نفرق الصفقة أو لا نفرقها؟ هذه تقع كثيرا. أو يشتري قطيعة من الغنم ثم إذا جاء يقبض وجد بعض القطيع معيبا، كان يريدها أضحيات يبيعها أضحيات ووجدها فيها عور وفيها عرج وفيها، فهل يرد الجميع له أن يبطل الصفقة كاملة أو نفرق الصفقة؟ نقول خذ الصحيحة بقسطها من الثمن. هذا أيضا يجري فيها الخلاف، مسائل كثيرة في تفريق الصفقة عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. جزاكم الله خيرا. اللهم صل على